الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقد تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وقول عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فيه أن العالم إذا سئل عن مسألة فإنه يفتي على حسب سؤال السائل، ولا يجب عليه تعليق الفتوى، أي لا يجب عليه أن يقول: إن كان كما قلت فالجواب كذا وكذا، بل له أن يفتي من غير تعليق، كما حصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره. قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ولم يقل: إن كان كما قلت فخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. إذن تعليق الفتوى مما لا يجب، وإن علق الإنسان الفتوى فإنه لا يمكن عليه ذلك، وقد يحتاج الشخص إلى تعليق الفتوى، لأن هناك من الناس من إذا سمع الفتوى ظن أن الفتوى من قبيل الحكم، ولا يفرق بين فتوى وبين حكم، فيأتي سائل فيسأل عالما عن أمر من الأمور فيفتيه على حسب سؤاله فيأخذ الفتوى كأنها حكم، ويريد أن يحاكم الناس بها: وقد حكم العالم الفلاني بكذا وكذا. والفتوى ليست من قبيل الحكم، الفتوى على حسب سؤال السائل، فقد يحتاج العالم إلى التعليق فيقول: إن كان كما قلت فالجواب كذا وكذا، من أجل هذا الأمر، حتى لا يقال أن العالم قد حكم. وهناك من الناس من يلوم العالم إذا ما أفتى ويقول: كيف يقول كذا، واستدعى الطرف الآخر وسمع من شخص أو من طرف ولم يسمع من الطرف الآخر، فلا يفرق بين فتوى وبين حكم. والعالم إن أفتى إنما يفتي على حسب سؤال السائل، سواء كان صادقا أو كان كاذبا. فلهذا قد يحتاج إلى مثل هذا التعليق درءا للأفهام السقيمة، وإلا فإن ذلك لا يجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي من غير تعليق. قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. واحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن نفقة الزوجة فيما مضى لا يلزم الزوج بها، وإنما يؤمر بنفقة الحال والمستقبل. والمعنى لو أن رجلا، لو أن زوجا ترك النفقة على زوجته سنة أو أكثر أو أقل، ثم رفعت أمرها إلى القاضي، فهناك من العلم من يرى أن الزوج لا يطالب بالنفقة السابقة، وإنما يؤبر بصدقة بنفقة الحال والمستقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فأمرها أن تأخذ ما يكفيها في ذاك الوقت وما بعده. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خذي جميع حقوقك الماضية، وإنما أفتاها فيما يتعلق بالحال والاستقبال دون ما مضى. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايات، وذهب إلى هذا أيضا العلامة ابن القيم، وجمهور العلماء يلزمون الزوج بالنفقة الماضية. وهذا الحديث ليس فيه حجة في هذه المسألة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها على ما سألت، لم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماضي لأن لم تسأل عنه، وإنما سألت عن أخذها من ماله بغير علمه هل عليه في ذلك من جناح، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وهي لم تسأل عما مضى هل لها أن تأخذ النفقة الماضية أو لا، فلم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام على سؤالها، فلا يحتج بهذا الحديث على تلك المسألة لا إثباتا ولا نفيا، فالحديث لا يدل على هذه المسألة. وما يتعلق بالنفقة المتقدمة على الأقارب وعلى الزوجة، هل تبقى دينا في الذمة على الزوج وعلى المنفق على الأقارب إذا فرط وترك، أو لا تبقى دينا في الذمة، محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم ذهب إلى أن ما تقدم النفقة لا يبقى ما تقدم دينا في الذمة، سواء نفقة الزوجة أو الأقارب كالأولاد وكغيرهم، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين الزوجة وبين الأقارب، فقالوا: النفقة الماضية تبقى في ذمة الزوج لزوجته، وأما ما يتعلق بالأقارب فلا تبقى النفقة دينا في ذمته وإن أساء فيما فعل، لكن لا تبقى دينا في ذمته. هذا الذي يعنيه جمهور العلماء، التفريق بين الزوجة وبين الأقارب. غير أن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بين أن القريب إذا استدان على ذمة قريبه أي المنفق عليه، فإن القريب يطالب بتلك النفقة التي صارت دينا، وهكذا إذا أنفق الغريب على زوجة الرجل أو على أولاده ومن تجب عليهم النفقة لا على نية التبرع وإنما على نية المطالبة، فتبقى النفقة دينا عليه. وذكر أن هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد في رواية، ورجح هذا القول واختاره. وهذا القول قول سديد، فإذا قصر صاحب النفقة بالنفقة على أقاربه ممن يجب عليه أن ينفق عليهم، كأن يترك نفقة أولاده فترة من الزمن فينفق عليهم بل لا تجب عليه النفقة، لا على نية التبرع والإحسان، وإنما على نية طلب العوض، أقام نفسه مقام من تجب عليه النفقة وهو يريد أن يأخذ حقه ولم يكن من المتبرعين المحسنين، فهنا يجب عليه، فهنا له أن يطالب بالنفقة التي أنفقها. وأما إذا كان محسنا متبرعا فلا يحل له أن يطالب بالنفقة، لأنه أنفق من قبيل الإحسان والتبرع، يريد الأجر والثواب من الله عز وجل، فليس له بعد ذلك أن يطالب بما أنفق. إذن يفرق بين من أنفق تبرعا وإحسانا ومن أنفق لا على معنى التبرع والإحسان وإنما على معنى المطالبة، أقام نفسه مقام الشخص الذي تجب عليه النفقة على أن يرجع بحقه ويطالب به، فهذا له أن يطالب بحقه ولو أنفق عدة سنين، وتبقى النفقة في ذمة المنفق الذي قصر في النفقة. وهكذا إذا استدان الشخص الذي له من ينفق عليه واستدان بذمة المنفق، كأن تستدين الزوجة على ذمة زوجها، وهكذا الأب أو الأم إذا استدان على ذمة الولد الذي وجبت عليه النفقة على والديه، فهنا تلك النفقة تبقى دينا في ذمة من وجبت عليه النفقة ولو إلى سنين. إذن هذه المسألة يفصل فيها بهذا التفصيل، وإذا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، كأن يترك الشخص النفقة على أبيه أو على أمه أو على أولاده ويتحملون المشقة ويصبرون على الفقر والحاجة، لكنهم لم يستدينوا شيئا في ذمة المنفق وإنما تحملوا وصبروا وبقوا على ذلك فترة من الزمن، ثم ألزم المنفق كالولد ألزم بالنفقة على والديه، فإنه يؤمر بالنفقة في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ولا يقال كم لك لا تنفق على والديك، يقال له 5 سنوات، فيلزم بنفقة 5 سنوات ماضية. فهذا لم يقله أئمة الإسلام وجماهير العلماء من الأئمة الأربعة، لا يرون ذلك ولا يجيبونه، وإن كان آثما على تقصيره ويحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستسمح من والديه أو ممن تجب عليه نفقته، لكن لا يلزمه أن يدفع النفقة الماضية لأنها لم تكن دينا. أما إذا كانت دينا فلا بد أن يسدد ذلك الدين ويبقى في ذمته. أما مسألة الزوجة حولها النزاع الذي سبق ذكره، الجمهور يوجبون النفقة الماضية، وأما أبو حنيفة وأحمد في رواية والعلامة القيم لا يوجبون النفقة الماضية. وقد جاء في المسألة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل إلى الأجناد أن ادعوا فلانا وفلانا، ناسا قد خرجوا من المدينة إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يعطوا نفقة، وإما أن يطلقوا ويعطوا نفقة ما مضى. بهذا أفتى عمر رضي الله عنه في هؤلاء الذين ابتعدوا عن المدينة وعن نسائهم، فابتعدوا ولم يرجعوا ولم يأتوا بنفقة ولم يرسلوا نفقة، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن يدعوا فلانا وفلانا، إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يعطوا نفقة، وإما أن يطلقوا ويعطوا نفقة ما مضى، ما ألزمه بنفقة ما مضى إلا إذا حصل الطلاق، فإذا طلقوا فإنه ألزمه بنفقة ما مضى. وظاهر ذلك على أنهم إذا بذلوا النفقة في ذلك الوقت أنهم لا يطالبون بنفقة ما مضى، وإنما يطالبون بالنفقة الماضية إذا حصل الطلاق. وذلك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن المطالبة بالنفقة الماضية تؤدي إلى سوء العشرة بين الزوجين، والغرض هو السعي في لم الشمل وإزالة الشحناء والبغضاء بين الزوجين وتأليف القلوب. فإذا قيل للزوج يجب عليك أن تدفع جميع النفقة الماضية، ربما زادت الوحشة والنفرة، فإن الزوج غالبا لا يحصل منه مثل هذا الظلم إلا لشيء يحصل بينه وبين زوجته. فإذا قيل له لك 10 سنين ما تنفق، ارجع إلى زوجتك وادفع نفقة 10 سنين، ربما ازداد الشرخ بينه وبين زوجته والوحشة والنفرة. لكن إن تحمل دينا بسبب النفقة فهنا يلزم به، أما إذا لم يكن في ذمتها شيء في باب النفقة فيحرص على الجمع بين الزوجين ولا ينظر إلى النفقة الماضية السابقة إلا إذا أراد الطلاق، فإنه قد أدخل الوحشة والنفرة من جهته، فهنا ما في أي مصلحة لأن يقال له لا تدفع النفقة السابقة وقد أراد الطلاق، فلا أنفق فيما مضى ولا رجع إلى أهله، فهذا يقال له إن طلقت فأدي جميع الحقوق الماضية. لكن إذا لم يرد الطلاق وأراد الأوبة والرجوع وأن يصلح بينه وبين أهله فيقال له أنفق الآن وأنفق في المستقبل، ولا يؤمر بالنفقة الماضية إلا إذا كانت دينا في نعم دينا تحملتها الزوجة، أو كانت دينا تحملت دينا في ذمة زوجها، فهنا يؤمر بالنفقة السابقة. فعلى كل في هذه المسألة كما عرفنا ثبت قضاء عمر وهم الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة لثبوت الفتوى فيها من عمر رضي الله عنه، وهو كما عرفنا من الخلفاء الراشدين، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسك بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. وبعد ذلك دخل المؤلف في حديث أم سلمة، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله تعالى.